أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه من هذه السلسلة، سلسلة الجوارح، وأنها من أعظم الأمانات التي ائتمنها الله سبحانه وتعالى عليها. وكنت قلت لكم أحبابي أن مشكلة الجوارح مش مشكلة دنيوية وبس، ولكن حقيقة أن مشكلة الجوارح إنما تظهر بصورة قوية في الدنيا قبل الآخرة. وضربت على ذلك لكم بأمثلة كثيرة جدا، وقلت لكم أن من علق جوارحه عن طاعة الله في الدنيا عطلت هذه الجوارح حقيقة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كانت الإجابة ببساطة خالص، هذه العين التي كانت في الدنيا معطلة أصلا عن قراءة القرآن والنظر في المصحف والنظر في الكون وغير ذلك، هي عطلت لك في الآخرة. وقلت لكم دايما إن أكتر مشكلة بتودي جهنم إن الناس عطلت جوارحها عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الناس دي يوم القيامة ألقيت في جهنم لأنها عطلت جوارحها أصلا عن طاعة الله في الدنيا. قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه. إحنا مشكلتنا إن إحنا كنا في الدنيا عطلنا جوارحنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة إن هو لما عطل جوارحه في الدنيا كانت النتيجة ناله العذاب والعياذ بالله في الآخرة. وقلت لكم إن من أخطر ما يتعلق بالجوارح أنها نعمة من أجل نعم الله عز وجل علينا، إذا لم نشكر ربنا عليها سلبت كحال أي نعمة. ربنا ادك نعمة ما شكرتش عليها بتتاخد. وقلت لك يعني اوعى تظن في يوم من الأيام إن أنا أقول لك إن ربنا يسلبك نعمة الجارحة العين أو السمع أو البصر إن أنت تظن إن اللي عنده عين ما شكرش ربنا عليها يتعمى، أو يجي له طرش في ودانه عشان ما شكرش ربنا على نعمة السمع، أو يتخرص لأنه ما شكرش ربنا بنعمة اللسان. ولكن قلت لكم هناك أخذ لهذه الجوارح بغير هذه الصورة، كما قال ربنا عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على الأخذ. هنا مش معناه إنه يطرش أو يتعمى، ولكن الأخذ هنا معناه لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى سبحان الله تظهر قدامه الآيات ما يشوفهاش. السلب هنا ما كانش سلب على الحقيقة إن العين اتخذت، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، سلب النعمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يبقى سلب النعمة هنا ما كانش ان هي اتخذت، ولكن سلب النعمة هنا ان هي ما عادتش شايفة. سلب النعمة هنا ان هي ما عادتش شايفة خالص. خدت بالك؟ طيب. واتكلمنا مع اول جارحة واخطر جارحة واعظم جارحة متعلقة بالانسان وهي اللسان، واتكلمنا عنها في الفترة الماضية دي حوالي 3 دروس كاملة عن مسالب اللسان او اخطار اللسان او افات اللسان. اليوم باذن الله تبارك وتعالى نختم ما يتعلق بافات اللسان. وافات النهاردة خطيرة جدا، ولكن قبل ما ابدأ كنت عايز اسألك سؤال. لو في يوم من الايام زوجتك بتعمل لك اكلة حلوة في البيت واتشغلت بالاولاد فالاكل اتحرق، فريحة الشياط قلب البيت، وانت عندك في البيت طبعا الريحة ملت البيت وبدأت الريحة تبقى سيئة جدا والبيت ريحته مش كويسة، او في يوم من الايام جبت اكل سمك كده وبعد ما اكلتوا سبتوا الزفاره بتاعه السمك في الكيسه اعزكم الله بتاعه الزباله وسبتوها وسبتوها مفتوحه وخرجتوا بالليل ورجعتوا والشقه مقفله، الشقه بقت ريحتها كلها ايه؟ الزفاره، ريحه مش حلوه. وانت عندك في البيت معطر وفضلت قافل كده على المعطر بتاعك وما رشيتهوش في قلب البيت، حقيقه المعطر قيمته بالنسبه لك دلوقتي ايه؟ صفر. ليه؟ انت استخدمتوش اصلا. السؤال بقى هنا يا ولاد اللي انا عايز اطرحه عليكم، ايه قيمه ان انت عمال النهارده تسمع دروس عن اللسان وخطر اللسان وافات اللسان وانت واخد ده جواك كده وكاتم وما بتعلمش الناس؟ قيمه العلم ده بقى حقيقه كام؟ صفر. صح؟ صح ولا انا غلطان؟ فاللي انا عايز اقول عليه من البدايه يا اخواني ان الكلام ده الواقع بتاعنا بقى ريحته عفنه من المعاصي والذنوب وبعد الناس عن ربنا، اصبح الواقع سيء جدا. فاذا ما كناش احنا هننشر الطيب وعبق الشريعه وسط الناس، انت متوقع ايه؟ مستني ايه؟ اذا قيمه الدين اللي عندك صفر، لان انت ما نفعتش بيها حد. فيا اخواني لازم نفهم الكلام ده كويس. احنا خدنا في افات اللسان الغيبه وخدنا النميمه وخدنا الافتراء وخدنا سؤال الناس بغير وجه حق وخدنا الكذب وخدنا النياحه، خدنا كل هذه الانواع اللي هي من افات اللسان. ايه قيمه ان انت تبقى حضرت وسمعت وتعلمت وفهمت والدرس كان عاجبك جدا وخارج من الدرس وانت قافل ازازه الريحه ما طلعتش الريحه الجميله دي للناس؟ ايه قيمة الريحة اللي عندك؟ صفر. ايه قيمة الدين اللي عندك؟ صفر. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين كلما انتشر الفساد في المجتمع عايزين نفتح الازازة بتاعت الريحة، عايزين الريحة تعم الدنيا كلها، عايزين الريحة تعم الدنيا كلها. لو انت ساكت وانت 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 واحنا كلنا ساكتين لا نخرج لناس هذا الكلام الطيب، امتى؟ مش عشان كلام احمد جلال، لا ده عشان القرآن والسنة. اذا ما كناش نخرج للناس بهذه الاخلاقيات والادبيات والسلوكيات اللي احنا اتعلمناها في ديننا، امتى الازازة هتتفتح؟ امتى الازازة هتتفتح؟ يا جماعة احنا عايزين نطلع اللي بنتعلمه ده للخلق، عايزين اللي احنا بنتعلمه ده ينتشر بين الناس، لان انتشاره بين الناس احنا بنرد الناس تاني بعد ما الناس نفرت اصلا، احنا عايزين نرد الناس تاني. بعد ما اتكلمنا بفضل الله عز وجل على قرابه مثلا 15 16 آفة من افات اللسان، نكمل اليوم باذن الله تبارك وتعالى هذه الافات. اولى هذه الافات الاحكام الظالمه او الجائره. القاضي النهارده لما بيجي يحكم حكم، الحكم ده بيبقى باللسان ولا بالودان ولا بالعين ولا الحكم ده بيبقى ايه؟ باللسان. يبقى إذن أي حكم جائر أو ظالم فهذه آفة من آفات اللسان، والآفة دي حقيقة جعل الكثير من سلف الأمة يبعدوا عن هذا المنصب أصلا، لأنهم عارفين أن منصب القضاء من أعظم المناصب عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أن القاضي ده لما بيتكلم بيتكلم بحكم الله بما يرضي الله، فلو خالف القاضي هذا الكلام بقت مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، ما لم يظلم، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه شيطان، ولزمه شيطان. عايز بس قبل ما اتكلم على خطورة الكلمة اللي بتطلع من بق القاضي، عايز اقول ان الكلمة بتاعت القاضي لو طلع عدل بصدق بأمانة بما يرضي الله تكون النتيجة قاض في الجنة، تكون النتيجة إن المقسطين كما قال صلى الله عليه وسلم المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يقسطون في أحكامهم دول على منابر من نور. طب لو في يوم من الأيام القاضي جار، لو في يوم من الأيام القاضي ظلم، لو في يوم من الأيام القاضي حكم بغير علم أو حكم بعلم ظلما، إن الله مع القاضي ما لم يجر، ما لم يظلم، فإذا جار لو في يوم من الأيام ظلم تخلى الله عنه ولزمه شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. أنت متخيل النهاردة المنصب ده اللي الناس بتتهافت عليه؟ النبي يقول اللي يتولى القضاء أو أصبح قاضيا ده واحد بيذبح بغير سكين. ليه؟ لأن الكلمة اللي بيقولها ممكن تكون كلمة ترد حقوق أو ممكن كلمة تكون بسببها مظالم مظالم. فالنبي يقول لنا ان من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. علشان كده كان الفضيل بن عياض لما واحد بيقول له انا توليت القضاء, واحد بيقول الفضيل بن عياض انا بقيت قاضي, فقال له ينبغي عليك, ينبغي عليك, شوفوا الكلام, ينبغي عليك ان تجعل يوما للقضاء ويوما للبكاء. شفتوا الكلام؟ بيقول له انت بقيت قاضي خلاص, ينبغي عليك انك تخلي يوم للقضاء وتجعل يوم اخر بقى للبكاء على حالك وعلى وضعك بين ايدين ربنا عز وجل. وكان علي رضي الله عنه يقول والله لو علم الناس ما في القضاء ما قضوا في ثمن بعره. الناس لو تعرف خطوره الكلمه اللي بتطلع من بق القاضي ما حدش يبقى قاضي حتى لو هيقضي في ايه, في بعره اعزكم الله اللي هو روث البهائم مش هيقضي فيها. ليه؟ هيخاف. وقال ايضا رجاء ابن حيوة والله لو خيرت بين ان احمل الى حفرتي والى القضاء لاخترت ان احمل الى حفرتي. ليه؟ الناس دي اللي قدرت خطوره الكلمه اللي هتطلع منها اثناء الحكم. كذلك ايضا كان مكحول يقول والله لان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اتولى امر القضاء. الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه لما الخليفه العباسي قال له تعالى بقى انت هتبقى القاضي بتاعنا, فكانت النتيجه ان الامام ابو حنيفه هرب فقبضوا عليه هتبقى خليفه, قال لا قال القضاء, فضربوه اياما رفض, فسجنوه رفض, فضربوه اصواتا فرفض, فلما يئسوا منه تركوه. ليه؟ الامام ابو حنيفه عارف قدر وخطر الكلمه. 15 حبس, حبس سنه, 15 يوم كذا, جدد له 45 يوم. الكلمه دي في حد ذاتها اذا لم تخرج بحق كانت ممكن تكون سبب لهلاك هذا الانسان. في يوم من الايام فلان اعدام. طب انت هو حق على حق الحكم ده في حق؟ لا. طب صدقني هذه الكلمه هتكون بالنسبه لك يوم القيامه فوق ما تتخيل, لان الكلمه اللي طلعت دي مش بسيطه ولا سهله. كذلك ايضا يعني كان بيقول عمر بن هبير بيقول والله ما يسرني اني وليت القضاء وان سواري مسجدكم هذا ذهبا لي. تخيلوا بقى معايا ان العمود ده كل العواميد اللي في المسجد كل العواميد دي ذهب وبقت ملكي, او خيرت بين العواميد دي كلها تبقى ذهب وبين اتولى القضاء انا مش عايزها. ليه؟ لان هؤلاء علموا يقينا ان الظلم في الحكم في كلمه قالت لا يمر ما بيعديش, لان ممكن واحد قاضي في يوم من الايام يدي حكم كده ولا يتقي الله عز وجل فيه, تكون النتيجه ان سبحان الله مهما كان في حراسه ومنعه سبحان الله ممكن الامر يكون اخطر مما يتصور. احد السلاطين الظالمه بنى بناء لنفسه قصر كبير كده واحاطه بقى بالاسوار من كل مكان والجند في كل حته وابراج المراقبه من كل مكان, ثم اتى بعالم من علماء الملكيه فبيقول له ها ايه رايك في البناء ده يحميني من اعدائي؟ قال سبحان الله يحميك من اعدائك ولكن لا يحميك من دعوات من ظلمت في جوف الليل. ممكن عدو يجي يهجم عليك الجنود والمنع والاسوار هتمنعك, ولكن الاسوار دي والجند دول لا يمنعوك, لا يمنعوا ان دعوه خرجت من مظلوم في جوف الليل ان هي توصل لك حتى ولو كنت في بروج مشيده. صح ولا لا؟ خدت بالك؟ لذا العلماء حطوا لنا من باب في باب افات اللسان خطوره الكلمه اللي تخرج من قاضي وهو ظالم. أما إذا خرجت من القاضي كلمة الحق, خرجت من القاضي كلمة العدل, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة, إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. إذن لازم نفهم كويس جدا إن من أعظم آفات اللسان الحكم الجائر أو الحكم الظالم, أو إن قاضي في يوم من الأيام يتكلم بكلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى وهيقف بين إيدين ربنا سبحانه والله سائله أنت حكمت في القضية دي كده ليه؟ والقضية دي ليه قلت فيها كذا؟ وهنا على طول تكون المشكلة طبعا أصبحت كبيرة جدا, لأن المسألة أصبحت مظالم وحقوق بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لما أختم بهذه الكلمة عشان أقول لك سلفنا قد إيه كانوا بيخافوا من هذا المنصب, الإمام أبو قلابة رحمة الله عليه رحمة وسعة وهذا رجل له قصة عجيبة يعني، لعل يعني أذكره لكم بعد ذلك لأن المقام النهاردة ضيق علينا شوية في الأفات بتاعتنا. أبو قلابة رحمة الله عليه لما قالوا له تولى القضاء، فقال والله لا أتولاه أبدا، فإن من ولي القضاء كمن ألقي في وسط البحر. اللي يتولى القضاء ده كأن أنا جبت واحد كده ما بيعرفش يعوم يرميته في وسط البحر. فقالوا له تسبح يعني عوم. فقال لهم الغريق في البحر إلى متى يسبح؟ واللي غرق في بحر يفضل يسبح لحد امتى؟ جبت واحد وحطته في المحيط قلت له عوم، هيفضل يعوم لحد امتى؟ هيجي وقت وهيقف، اكيد وقت هيقع. ممكن برضو افضل قاضي واحكم بالعدل، احكم بس لعل في مره رجلي تزل انا ضعت. لذا من اخطر الافات المتعلقه مساله الحكم على الناس، الحكم على الناس، لان كلمه واحده تطلع من قاضي دي تودي جهنم لو كانت ظلم او كانت بغير وجه حق. تقول انت هتحكم على الناس بجنة ونار؟ لا يا جماعه، ده النبي قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فقاض علم الحق فحكم به، واحد عرف الحق حكم به. طب والثاني رجل لم يعرف الحق فحكم بخلافه، هو أصلا ما كانش عارف، هو أصلا ما يعرفش الحق فحكم بخلافه، هو رجل عرف الحق ثم حكم بغيره، الاثنين دول في النار. واخد بالك؟ يبقى إذا من أعظم آفات اللسان إن الإنسان في يوم من الأيام يبقى قاضي. وخد بالك أنا ما بتكلمش الآن على القضاء يا أولاد، ما بتكلمش على القضاء اللي هو عبارة عن إيه؟ إن أنا قاعد في محكمة وقاعد على المنصة واتنين على يميني وفي وكيل نيابة وواحد في السجن، مش هو ده بس القضاء. لا لا لا، أنا في يوم من الأيام واحد كده في مشكلة بينه وبين زوجته، مشكلة بينه وبين زوجته وارتضى حكمي، وأنا في يوم من الأيام ظلمت أصل هو صاحبي، او في يوم من الايام ظلمت اصل هو قريبي، او في يوم من الايام انا، هي دي المشكله. انت لو حكمت بين اتنين اوعى في يوم من الايام تظلم، اوعى في يوم من الايام يعني تعطي حكم لا يرضي الله، لانك داخل في وسط هذا الكلام. طيب الآفة التي تلي ذلك الايمان الكاذبه. من اخطر افات اللسان ايضا الأيمان الكاذبة اللي أصبحت النهاردة لبانة في بق كتير من الناس، إنه أسهل حاجة عنده إنه يحلف والله ما حصل، والله كذا، والله كذا. أوعى أوعى، ربنا سبحانه وتعالى، أنا أقول لك حديث، ما زال هذا الحديث من أكتر مثلا من 19 سنين عامل لي مشكلة، عامل لي مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 لا كفارة فيها: الإشراك بالله، الفرار من الزحف، بهت المؤمن، اليمين الغموس. إذا 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 أولا ويعني إيه 5 لا كفارة فيها؟ أنا لو في يوم من الأيام بشير من الحج عوني حاجة مثلا فقلت له والله ده علي بكذا وأنا كذبت في اليمين ده، ده أنا حلفت على حاجة وأنا عارف أن أنا كذاب، دي ملهاش كفارة. يعني ما فيش اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحليل رقبه ما فيهاش كفاره. زيها بالظبط يعني، عشان برضو الناس اللي ايه، زيها بالظبط واحد في عز القتال بيقاتل مع المسلمين ومره واحده ساب المسلمين وفر، زيها واحد كفر بالله راح سجد للصنم، دي ما لهاش كفاره اصلا. فاليمين الطبيعي اليمين المنعقد ده فيه كفارة، والله أنا هعمل كذا بكرة وما عملتش فيها كفارة إطعام 10 مساكين. إنما اليمين الغموس، اليمين الغموس إن أنا أحلف على شيء وأنا عارف إن أنا كذاب لا كفارة فيه، ما فيهوش كفارة. شوف بقى راجع حالك مع ربنا عز وجل. لذا كانت العقوبات المشددة الصارمة من النبي صلى الله عليه وسلم على قضية اليمين الغموس فوق ما يتخيل الإنسان. يكفي بس أن العلماء، يكفي أن النبي سمى اليمين ده اسمه يمين إيه؟ يعني إيه يمين غموس؟ يغمس صاحبه في جهنم، يغمسه كده في النار. إن النهاردة يعني نقعد نحلف بالله كثير. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. يقابل ربنا يوم القيامة وربنا غضبان عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار يوم القيامة. فليتبوأ مقعده من النار في حديث شبهها اللي هو حديث ايه؟ من كذب علي متعمدا. لكن النبي بيقول لنا ان من كذب علي متعمدا شبيه بيها نفس العقوبة، نفس العقوبة اللي في يوم من الايام يحلف كذب، هو عارف ان هو كذاب، هو عارف ان هو كذاب. اليمين الغموس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في شأنه، قال في شأنه من حلف على يمين كاذبة كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة أجذم، أجذم المرض الجلدي المعروف يا أبي ربنا بهذه الصورة وهو ابن إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ما ينفعش في يوم الأمن نحلف كده إلا في حالة واحدة، إننا بنقذ مسلم من هلاك، إننا في يوم من الأيام بنقذ مسلم من مهلكة، بنقذ مسلم من مصيبة كبيرة ممكن تقع عليه، فممكن في هذه الحالة أعرض في هذا اليمين. كما ثبت عند أبي داود من حديث السويد بن حنظلة رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، ومعنا سيدنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، فقلت والله إنه أخي فتركوه، قلت والله ده أخويا فتركوه، لأن وائل بن حجر قبل ما يأسلم كان قاتل مجموعة من المشركين، فلما قتلهم أهلهم أقسموا أنهم لو شافوا وائل بن حجر هيعملوا في إيه؟ هيدبحوه. فطبعا هو راح قاعد عند اخوه سويد بن حنظله، سويد بن حنظله طالع هو وقبيلته رايحين للنبي، فوائل بن حجر معاهم، فالناس دي خدته، مين ده؟ قال لهم والله ده اخويا. طب انت اسمك ايه؟ قال لهم انا اسمي سويد بن حنظله. طب وانت؟ اكيد وائل بن حنظله. فخلص هو اخوه، خلص مع السلامه وعدوا. وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه عملوها انت متخيل قد ايه الصحابه كانوا بيعظموا مساله انه يحب بالله عز وجل. كذب، واحد هيموت وهم متحرجين اصلا، يعني في جمع كبير من الصحابه تحرج انه يحلف رغم ان الحلفان ده هينقذ بمسلم. ما فعل احد هذا اليمين الا سويد بن حنظله رضي الله عنه. فكانت النتيجه راح للنبي وهو بقى خلاص يعني مكسور، قال له رسول الله انا عملت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، ان المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم. فهذه آفة من آفات الإسلام. حاجة كان بس أخونا حسام قال لي أكد عليها لأنها كانت بين الأذان والإقامة في درس قبل اللي فات والناس مركزتش وطلبتها تاني، برضو يا جماعة من المشاكل المتعلقة باليمين يا إسلام، إن أنا في يوم من الأيام أحلف على يمين على نيتي أنا وإنت في نيتك حاجة تانية. حتى أنا سألتكم يوميها لما قلت لكم إيه، والدك بيسألك أنت ذاكرت، فتقول له آه والله ذاكرت، وبيسألك على إيه؟ على النهاردة، وأنت تقول والله ذاكرت على إيه؟ السنة اللي فاتت، خليها امبارح. ظلم الصبح، ايه ده؟ يعني هو قال امبارح، خلاص عديها امبارح، السنة اللي فاتت. طيب، فأنت بتقسم على نيتك أنت، ووالدك بيسألك على نيته هو. قلنا يا أولاد إن في هذه المسألة كجزئية فقهية، اليمين بيكون على نيتك أنت كواحد بتحلف، وعلى مين؟ على نيته اللي قدامك. قال صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك صاحبك، يمينك على ايه؟ على ما يصدقك صاحبك. وفي رواية في صحيح مسلم اليمين على نية المستحلف، مش الحالف، خد بالك مش الحالف، دي حتى مدرجة من عندي، اليمين على نية الايه؟ المستحلف، نقطة، خلص الحديث. فاليمين بيبقى على نية والدك، مش ايه؟ مش على نيتك انت. فناخد بالنا من هذه الكلام، لان هذه آفة خطيرة من الآفات المتعلقة بإيه؟ بهذه المسألة. ويكفينا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي رواية في البخاري ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فاكرين يا أولاد خطبة جمعة كنت قلت لكم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فاكرين يعني إيه لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ وفاكرين لما قلت لكم يعني إيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ لما قلت لكم ان اهل النار لما يبدا كل واحد منهم يدور على حد يشفع له عند ربنا وما لقوش خلاص حد، فينادي اهل النار ربنا ظلمنا انفسنا، ينادي اهل النار فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال زيد بن اسلم فيتركهم الله يوم القيامة فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم 50,000 سنة وهم في النار، وبعد مرور 50,000 سنة يكلمهم الله عز وجل فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. فده معنى لا ينظر إليهم لا يزكيهم لهم عذاب أليم، معناها ان يسيبهم يوم القيامة في النار بيعذبوا، فيستغيثوا ويقولوا يا رب ربنا يسيبهم 50,000 سنة. ده ليه؟ اصل في يوم من الايام وهو في الشغل بتاعه في العمل بتاعه حلف يمين علشان يروج السلعة يروج البيعة كذب، عشان يروج السلعة ايه كذب، عشان السلعة تمشي العربية مخبوطة وطالع عينيها ويقولك والله فابريكا، بص ما تحطش فيها قلم بويا، يا اتق الله يا راجل حرام عليك، يا راجل اتق الله حرام عليك، ده كله عشان ايه؟ ده كله عشان ايه؟ علشان تكسب، هتكسب فيها قد ايه يعني؟ 1,000 2,000 3,000 10 زيادة تقعد قصادهم 50,000 سنة في النار؟ هي دي المشكلة. فناخد بالنا يا ولاد من مسألة اليمين. وبعدين ليس من هدي المسلم أبدا إن اليمين كده على لسانه يا جماعة. الله سبحانه وتعالى قال بيقول لنا واحفظوا أيمانكم، ربنا بيقول لنا إيه؟ واحفظوا أيمانكم. إنها كل شيء والله 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 والله، أنا كام ده بقوله لبنتي مريم فوق، واحفظوا أيمانكم، مش كل شوية يمين 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 يمين، لا خد بالك ماشي يا أولاد. طيب كذلك أيضا من الأمور أيضا المتعلقة بآفات اللسان، واحد مثلا شغال مثلا في جمعية، شغال في عمل خير، فدخل البرد، فأنا رجل مسكين وفقير، فنجيب بقى ايه بطاطين للناس ونجيب لهم حاجات ومش عارف ايه، فجاب لي بطانية. تاني يوم تقابلنا في المسجد، ها اخبار البطانية ايه؟ حلوة؟ بس على فكرة انا جايب في بيتي زيها بالظبط، وخد بالك الله يكرمك الواد ابنك دوات شقي، بس عشان البطانية تفضل جميلة ونظيفة كده ومتحافظ عليها كده، هي بتدفي المنج. وهذه آفة جديدة من آفات اللسان. واحد في يوم من الايام، مش لازم في الصدقات على فكرة، يعني مش لازم في الصدقات، يعني في يوم من الايام، في يوم من الايام يوسف مثلا ايه داخل عن امتحانات وعنده مشكلة في 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 كتاب التخريج، تخريج الحديث، جبت يوسف وايه وشرحت له الكتاب وفهم الكتاب كده والكلام ده، ها يوسف اخبار الكتاب ايه؟ لقيت حد شرح الكتاب ده مش عارف، لا يا جماعة ما ينفعش لا تضيعوا أعمالكم، ما نضيعش أعمالنا، يعني أنت مبسوط يا أخي إن هو، في بعض الناس كده تبقى عندها إيه ثناء الناس عليها شهوة، هو بيحب يسمع دايما الناس تقول إيه ده أنت عملت وأنت سويت، هو مبسوط بكده بيحب كده. يا أخي تذكر الثواب اللي ممكن يضيع بسبب الشهوة دي، إن كل شوية تذل الراجل تطلع أنفاسه عشان كل شوية البطانية كده، صلاة العصر بعد صلاة العصر حاج محمد البطانية كده، لا يا عم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالإيه؟ بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، زي ما بعض الناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني احنا جهدنا معاك وعملنا معاك، فربنا نزل آية كريمة تفضل تتلى لقيام الساعة، يمنون عليك ايه أن أسلموا كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. ده المنة من عند ربنا، أنت هتمن علي؟ اوعى في يوم من الأيام تكون منان، لأن هذه آفة تحبط العمل. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لها مثل، كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس زلطة بس كبيرة شوية، كمثل صفوان عليه تراب، صفوان يعني حجر صخرة ملساء عليها شوية تراب من فوق، أصابها وابل نزل عليها مطر، اللي بيحصل الزلطة التراب اللي كان عليه راح فين؟ كل دي الحسنات اللي انت عملتها راحت فين؟ بقت هباء منثورة، بقت هباء منثورة. لذا أجمع أهل العلم على أنه من المحبطات للأعمال المن والسلوى. عفوا، المن، المن على الناس بالعطية، المن والأذى. عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده كان برضو، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب، خبيث، خب اللي هو الخبيث المخادع الغشاش، خدت بالك، لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل، الثلاثة دول ما يخشوش الجنة. لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان. المسبل اللي هو الثياب بتاعته بتنزل تحت الكعب، والمنان والمنفق سلعته بالإيه؟ بالحلف الكاذب. يبقى دي أيضا من الأمور المهمة جدا المتعلقة بالإيه؟ بأفات اللسان. من أفات اللسان أيضا، من لفات اللسان أيضا، ودي نقطة برضو مهمة جدا، ألا وهي سب الله أو سب رسوله أو سب الدين. دي من أخطر آفات اللسان، إن لم تكن هي الآفة الأولى من آفات اللسان، وهي المتعلقة والعياذ بالله بسب الله أو سب الرسول أو سب الدين، لأن هذه كلها من الأمور المكفرة يكفر بها العبد، ولا عذر فيها بجهل، ولا عذر فيها بجهل. أتي عمر رضي الله عنه برجل سب رسول الله فقتله، ثم قال: من سب الله أو أحد من الأنبياء فاقتلوه. قال ابن حزم رحمة الله عليه: فمن سب الله فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر. وقال الإمام السبكي رحمة الله عليه: أما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا تبارك وتعالى فالإجماع منعقد على أنه كفر، وكذا الاستهزاء بالله أو رسوله كفر، وكذا الاستهزاء بالله أو برسوله كفر. لذا أنا أرجو أن الأساتذة اللي بيطاعوا على إعلامنا، الأساتذة اللي بيطاعوا على إعلامنا توصلوهم مثل هذه الأحكام. واحدة لسه طالعة من قيمة كام يوم، سؤال العلم تقدم والعلم تطور، واحنا النهاردة في جوجل ونوجل ومش عارف ايه والكلام ده، وما يجيليش واحد بقى من 1400 سنة يقول لي اعملي كذا او اعملي كذا. تقصد مين؟ وواحد تاني برضو طالع برضو اول امبارح يقول، واحد بيقول لي لما تخرج تقول كذا، ولما تدخل تقول كذا، ولما تنام تقول كذا. يا اخي ده حتى بيني وبين زوجتي بيقول لي قول كذا، وما له هو اللي دخله عندي في حياتي. والله يا اولاد عدا على شاشاتنا احنا كمسلمين ده بيظهر عندنا. يبقى اذا ما يجيش بقى، ما تجيش قناة او جريدة تطلع تشتم النبي او تتطاول عليه، وبعد كده هقول ايه اصلا؟ اذا كان ده في ديار المسلمين بيحصل كده، اذا كان في ديار المسلمين اصلا بيحصل كده. فعشان كده انا بقول يا جماعة لازم هذه الاجماعات تنقل لهؤلاء، عشان كل واحد بس يعني يلزم حده شوية. يا جماعة الاستهزاء بالله او برسوله او سب الله او رسوله او الدين، دي كلها اعمال كفرية يكفر قائلها. وإذا لم يكن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين كفر، إيه اللي بعد كده كفر أصلا؟ الأمر الثاني، بعض الشباب كده في وقت الغضب متضايق شوية متنافس شوية أم سب الدين، هي بسيطة؟ بسيطة كده؟ إن تبقى لبانة كده سائغة، يا أخي هذا الدين لولا بعد فضل الله عليك تكنت في النار، لولا الدين اللي بيتشتم ده لولا أنت كان الإنسان زمانه في النار. بقى أعظم منا ربنا يمن بها على الناس هي نعمة الدين، نعمة الإسلام. يصبح كده شيء سائر كده إن واحد يسب الدين أو يطعن، لا لا ما ينفعش. ده ربنا سبحانه وتعالى سمى من يطعن في الدين سماهم الله أئمة الكفر، كما قال ربنا عز وجل: وطعنوا في دينكم فقاتلوا. ربنا سمى اللي بيطعن في الدين إمام كفر، فبالك اللي بيشتمه، فبالك اللي بيتطاول على الدين. كل ده لازم يكون قدام عينينا ناخد بالنا منه. مسألة التطاول على الدين بهذه الصورة لازم ناخد بالنا منها بصورة مهمة جدا جدا. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة أيضا بأفات اللسان، من الأمور المتعلقة بأفات اللسان هي ما قاله الله سبحانه وتعالى في 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 القرآن في كتابه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ها؟ شفتوا العلاقة اللي بينه وبين القرآن بعدت إزاي؟ يعني إيه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ قول إيه؟ يعرفون دين ربنا، ها؟ النبي، ربنا من على الدين. أحسنت، أنت غشيتها في الدرس المرة فاتت. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. خد بالك لأن الألفاظ دي دارجة عندنا جدا. يقول لك إيه الحمد لله أنا امبارح في التجارة عملت وسويت وبفهلوت أنا جبت كذا وجبت كذا وجبت كذا. واحد تاني يقول يعني لولا أنا عملت لك كذا وكذا وكذا أنا ما كانش حاجة حصلت. هو أن ينسب الإنسان منا نعم الله عليه إلى نفسه ولا ينسبها إلى الله، ولا ينسبها إلى الله. قال قتادة هو قول الرجل لولا عقلي ما كان كذا، وقال قول الرجل ده قول السدي لولا مالي لكان كذا، وقولهم أوتيته على علم ده أنا اللي صنعت وأنا اللي عملت وأنا اللي سويت. لا يا أخي معلش، أضبط اللفظ الأول، أضبط اللفظ الأول معلش، ما تتشبهش بقارون الذي قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم. لا لا لا، قول الحمد لله ربنا هو اللي من علي بهذا الرزق، مش فهله والله مني، وإلا والله كم رأينا من تجار كبار جدا كان معهم أموال ومعاهم وبر واحدة إلا حصل سلبوا تخدت كل حاجة تخدت. وكم رأينا من ناس سبحان الله يعني ربنا ادالهم نعم وسلبت منهم. لا، أنا دايما انسب النعم دايما لله سبحانه وتعالى، انسب النعم دايما لله سبحانه وتعالى. ولا ما أعلم في تاريخ البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد كان عنده هذا المبدأ، إن كل ما رأى نعمة من نعم الله عليه كان أول ما يصنع يتوجه لله كسليمان عليه الصلاة والسلام. سيدنا سليمان يا إخواني، وده لعل إن شاء الله نبقى ناخده إن شاء الله في سلسلة الأنبياء لما ربنا عز وجل قدر وخلص السلسلة دي. سيدنا سليمان كان من أبرز حاجة في حياته كلها إن ما كانش في نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيدهاله يتكبر بها أبدا، بل كان كل ما يرى النعمة بسرعة قلبه يتحرك ويقول ده دي من عند ربنا. بص فارق كبير بين سليمان اللي كان بيقول، فارق كبير بين قارون اللي كان بيقول إنما أوتيته على علم، وفرعون اللي كان بيقول أليس لي ملك مصر، وبين نبي الله سليمان اللي ربنا وسع عليه في الملك. يا جماعة كان ملكه من الشام من فلسطين لليمن تحت، كل ده كان ملكه من فلسطين لليمن، كل ده كان ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك شوف سبحان الله، بمجرد ما في يوم من الأيام عدى على وادي النمل وسمع النملة وهي بتتكلم، ومش سمعه بس ده سمعه وإيه وفهم. أول ما رأى النعمة دي أم قال إيه؟ قال ربي أوزعني أن أشكر إيه؟ ما قالش ده أنا، ما قالش من عندي، لا يا ربي ده نعمتك علينا، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، مش علي وبس، وإيه ده فضلك علي وعلى أبويا وعلى أهلي ومغرقني كمان. خدت بالك لما جالوا للهدهد وقال له القصة، فبيقول في المجلس الملكي بتاعه مجلس المشورة أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم من مقامك يكون العرش عندك. والتاني يقول له إيه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ده واحد بس من ملكه، واحد تحتيه، بيقول له أنا أجيب لك عرشها من اليمن لحد فلسطين، تغمض عينك قبل ما تفتح عينك تلاقي عرش قدامك. شوف، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إيه ده؟ إيه ده؟ فشوف شوف، هذا من فضل ربي. فارق بين قارون اللي كان بيقول إنما أوتيته على دنا إن شاء الله خد بطولة في الملاكمة وبقى بطل جمهورية، ها عملت إيه؟ يقول لك التدريب يا ابني والله فضل ربنا. والله أنا زمان لما كنت بلعب ملاكمة كان بيبقى معانا واحد زميلنا كده جاي من بطولة عالم، طالع تالت عالم وجاي، خدت بالك، داخل على بطولة، يا ابني قوم بقى اتحرك اعمل، ان شاء الله انا كفيل بيهم يعني هخلص عليهم انا.
سبحان الله قبلها يتعب تعب بس بسيط كده كلى يروح يعمل عمليه، ده في حصوه اعمل عمليه، ما دخلش البطوله، ما دخلش البطوله. ليه؟ اوعى في يوم من الايام تنظر نعم رب نعم ربنا عليك ان هي جايه بفهلوه او جايه بشطاره، لا والله لا والله، ده هو بس فضل ربنا عليك. اوعى في يوم من الايام تدخل في هذه الايه يعرفون نعمه الله ثم ايه ثم لا، خلي دايما على لسانك ده فضل ربنا، والله ده كرم ربنا، ده عطاء ربنا، ربنا سبحانه والله ما مش ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ايضا من افات اللسان، من افات اللسان، وهذه ايضا من الافات الخطيرة جدا المنتشرة بين الناس، الرمي بالكفر، من افات اللسان الرمي بالكفر، يا كافر حرام، آفة من آفات اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فوق قتله. كلمة الكفر دي لا تخرج من لسان أحد أبدا يا ولاد، اوعى في يوم من الأيام تقول لحد يا كافر أو الكلام ده، ممنوع حرام. من آفات اللسان أيضا تثبيط الناس أو إحباط الناس أو غلق أبواب الرحمة في وجوه الناس، دي آفة من آفات اللسان، إن في يوم من الأيام أنا أقفل الباب في وش الناس. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من هلك الناس فهو أهلكهم، بالفتح كده أهلكهم، أو في رواية أهلكهم، والمعنيين مختلفين تماما. حد يعرف فرق بين الاثنين؟ انت خدتها في الدرس، اقعد خليك دلوقتي. ها من قال هلك الناس فهو اهلكهم، اي اكثرهم هلاكا. اه فعلا صح. ليه؟ لان اللي يقول هلك الناس ده عنده عجب بنفسه وكبر واعتزاز بالنفس على سائر الناس، الناس كلها يا عم ده عنده عجب، واللي يقع عنده عجب ده في حد ذاته ده اخطر مشكله من المعصيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم عندي عليكم من الذنب، العجب. فهو أعظم من الذنب أنك تعجب بنفسك. طب ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم معناها إيه بقى؟ ضيعهم. يعني ضيعهم لأنه أغلق باب الرجاء في وجوههم. انتوا ده انتوا هتروحوا في جهنم، انتوا انتوا ربنا يقبل منكم توبه، وانتوا مثل هذه الكلمات اللي تعمل ايه بقى؟ اللي تخلي ناس واحد عاصي يا اخي، واحد عاصي اوعى في يوم الايام تسد باب في وشه مهما كانت معصيته ومهما كان ذنبه. وانا احذركم والله احذركم انك في يوم من الايام تقفل باب في وش حد، لعله في يوم من الايام يكون الشخص اللي انت قفلت الباب في وشه ده زي قاتل 100 نفس فيجيب رقبتك. صح ولا ايه؟ ما هو قتل المائة نفس ده لما قتل 99 راح للعابد قال له انا ايه؟ قال له انا عايز اتوب، قال له ايه؟ قلت له ازاي خربان يتوب عليه اصلا؟ فكانت النتيجة اوعى في يوم من الايام تقفل الباب في وش حد، اوعى في يوم من الايام تقفل الباب في وش حد. ليه؟ قفل الباب في وشه فخلاص اتذبح فاتم به المائة. لعلك في يوم من الايام تقفل الباب في وش حد فالعياذ بالله يزداد جرما. اخطر من دي، اخطر من دي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلان متواخيان احدهما على طاعه والاخر على معصيه. الاولاني كان عابد والثاني عاصي. اما العابد فكان اذا مر على العاصي قال له ايه؟ اقصر يا عم كفايه كده. يوم في الثاني في الثالث اقصر 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 لحد ما في اخر مره زهق بقى العصا قال له: ابعثت علي رقيبا؟ اما قال له ايه؟ والله لا يغفر الله لك. فكانت النتيجه فاحبط الله عمله وغفر للاخر. وهي دي مشكله برضو، يعني على الهامش كده سريعا، هي دي مشكله اللي بيعبد ربنا بغير علم. هو مش ده كان عابد طول عمره بيعبد ربنا؟ بس شوف، لان غاب على علم عن علمه ان لا يجوز ان انا اتألى على الله، لا يجوز ان انا اسد الباب في وش الناس، فكانت النتيجه ان حبط عمله، حبط عمله. فمن ضمن الامور ايضا المحبطه للعمل، او من ضمن الامور اللي هي افه من اخطر افات اللسان، ان انا دايما اقفل الباب في وش حد، تقفلش باب في وش حد. في كلمه كانت بتعجبني جدا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
كان يقول إذا نظرت إلى العاصي فلا تنظر إلى معصيته. يا عم أنا عندي مشكلة، أنا بمشي مع بنات، أنا عندي مشكلة، لا تنظر لمعصيته ولكن انظر إلى مصيره، فإنه أجدر بك أن ترحمه. أنا لو فضلت، لو أنت فضلت تبص لي إن أنا واحد بتاع بنات هتنصحني؟ هتذكرني بالله؟ يا أخي لا تكن عونا للشيطان علي، ساعدني وخد بإيدي حتى وإن كنت عاصي، ما تبصش لمعصيتي أنا ولكن بص لمصيري. لو نظرت لمصيري إن أنا لو فضلت كده أروح جهنم هترحمني، هتنصحني برحمة. مشكلتنا دايما يا أولاد إن إحنا لما بنتعامل مع الناس بنتعامل معاه بمعصيته مش بنتعامل معاه بمصيره. علشان كده لما جاء عبد الله بن حمار اللي شارب الخمر في زمن النبي وهم بيجلدوه، سيدنا خالد الوليد قام جاي بيضربه قال له قبحك الله. النبي قال له ايه؟ لا تسبوا يا خالد، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. مشكلتنا دايما كملتزمين، دي مشكله عندنا فعلا، ان خلاص انا بقيت ملتزم وبقيت انسان كويس، كل الناس بقى اولاد 60 في 70. لا يا عم، لا يا عم، ما تبصش لهم بمعصيتهم، بص على المصير انهم لو فضلوا على كده. ما تتعاملش معهم ان انت فوق قوي وهم تحت خالص. يا اخي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. احنا كنا في يوم من الايام كده لحد ما لقينا حد كده ناصح امين، نصحنا برحمة وبأدب وبأخلاق، حسينا منه انه فعلا خايف علينا. والله انا سبب التزامي كله ان الشيخ من المشايخ في يوم من الايام سلم علي كده برحمة وقال لي ربنا يوفقك، ده ممكن يجي من واخر كبير جدا جدا جدا. تخيل بقى لو كان نظر للمعصية اللي انا كنت عليها او الخطأ اللي انا كنت عليه وكان عنفني او شد علي او الكلام ده، كان ممكن كان وضع بقى ايه؟ لا تنظروا إلى معاصي الناس ولكن انظروا إلى مصائرهم فذلك أجدر بكم أن ترحموهم. بصوا دايما لمصائر الناس، صدقني هترحموا، صدقني ساعتها أنت هترحموا. كذلك أيضا، ودي بقى آفة من الآفات عشان بس أمهاتنا اللي فوق وموصيني، من ضمن آفات اللسان أيضا عيب الطعام. بتضحكوا ليه؟ بتضحكوا ليه؟ عمركم طابعين في عينك كده؟ هذه آفة من آفة، مش من الأدب أبدا، مش من الأدب. يعني عانت في الطعام، فضل وقف على رجليها والكلام ده، مش أول ما تحط الأكل بقى إيه القرف ده؟ إيه مش عارف؟ وتقوم لا يا ابني، لا يا ابني، ده مش دين والله، مش دين الأخلاق. عايزين بس نربط لسانك في الحتة دي. أنا سمعهم عمالين يدعوا فوقهم. ربنا يا رب يحفظهم يا رب، هم وأبائنا، ويحفظكم جميعا يا رب، ويحفظنا معك يا رب. ليس يا ولد من الأدب إيه؟ شفت؟ وفي المقابل برضو إن الأمهات ما يمنوش علينا، يعني أحسن بقولك برضو عشان ما يمنوش علينا الأمهات. ماشي، أنا تقصدك زوجتك فوق. طيب حسام برضو بيقول لزوجته ان شاء الله انا مش عيب الطعام قط، بس ايه، بس ارجو ان انت ما تمنيش علينا، مش كل شويه تقعدي تذلينا. يعني عندي ان شاء الله، عندي اوضه فاضيه ان شاء الله. ربنا يسعدكم يا رب. طبعا الكلام طبعا عشان الامهات والزوجات طبعا، يعني ما تعبوش طعام يا اولاد. في يوم من الايام والدتك حطت ليك اكل وما عجبتش، يعني كل اي حاجه تانية، تظاهر باي حاجه، بس ما تجرحش والدتك، ما تجرحش والدتك. او في يوم من الايام تتبطر على النعمه، والا ان شاء الله الجيش هيجي لكم قريب وساعتها تعرفوا ان الله حق. والله ساعتها انا على فكره، وانا برضو شاب صغير كده كنت دايما كده، يعني انا ليا طبيعه معينه في الاكل، يوه انا ما باكلش دي، يوه انا ما بحبش دي، يوه. حد ما دخلت الجيش يعني بقيت ببوس ايد امي ورجليها كمان. والله يعني ما شاء الله، يعني والدي كان يجيب العيش كده فناكل عيش، اقول له يعني مش عارف تجيب العيش سخن، لحد ما ربنا ابتلاني في الجيش بالجرايه. عارفينها؟ اظن تعرفينها. ايه؟ مصلح. هو برضه الجرايه دي عباره عن حاجه كده زي العيش كده، شبه العيش برضه، برضه بتبقى من الدقيق وعجين وبتحط في الفرن برضه زيه كده. هو برضه على فكره بيقولوا عليها عيش، بس هي جرايه كده، يعني انت لو حدفتها كده في الحيطه اللي قدامك يعني فضلها ترد لك تاني تاكلها.
فساعتها عرفت ان الله حق. يعني انا قلت سخن. طب هي بس يعني
شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ادب النبي، شوفوا اخلاق النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص الحديث، كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان لم يشتهيه تركه. بس اشتهيت الاكل كله، ما اشتهيتش الاكل خلاص قوم قوم بالراحه كده بهدوء كده، مش تديلها نظرتين من تحت لتحت وكلمتين من تحت لتحت، لا 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 لا. الاكل عاجبك اقعد كله واحمد ربنا سبحانه وتعالى، ما عجبكش الاكل يعني برضو احمد ربنا سبحانه وتعالى وقوم بالذوق، قوم بالراحه كده، قوم بالايه بخلق كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان لم يشتهيه تركه. كذلك ايضا من افات اللسان الكهانه، هذه آفة أيضا من الآفات، نختم بيها وبعد كده نرفع الأذان. من آفات اللسان أيضا الكهانة، اللي هو الإنسان يتكلم بالغيب، زي على تبقى مثلا في راس البر وتعدي واحد يقول لك أنا بضرب الودع، إلى الآن الكلام ده موجود. أو أمهاتنا بقى الكبار معلش اللي هم في الأماكن الشعبية شوية بيحضروا معانا، ربنا يا رب يحفظهم جميعا ويحفظ كل المسلمين، اللي هم بقى إيه بتجي لها واحدة صاحبتها تقول لها أنا ممكن أقرأ لك الإيه؟ أقرأ الفنجان. او الناس بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى وسع عليها وبنتها تقول لها ايه اقرا لك برجك النهارده ايه. كل ده اخواني من الكهانه، وهو ضرب من التنبؤ بالغيب بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اكن الفنجان هو ده اللي هيقول لي بكره ايه اللي هيحصل لي، او ضرب الودع او اوشوش الودع او الكلام ده، ده كله والعياذ بالله من الامور التي حرمها ربنا عز وجل، وهو مناقض للتوحيد، مناقض للعقيده. قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده لو سأل بس، لو سمع في يوم من الأيام بس، سمع إنما لو صدق، لو سمع بقى وصدق. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، ليس منا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استسقم أو رجع من سفره تطيرا. اللي عنده تشاؤم، اللي تشاؤم ده النبي يقول لن ينال الدرجات العلى أبدا. الدرجات العلى دول للناس اللي حققت كمال التوحيد بكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. كل دول ناس لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة. يبقى إذا ناخد بالنا من هذه الأمور، لأن برضو الكلام عن الغيب، الأبراج، قراءة الفنجان، ضرب الودع، كل ده من هذه الأمور، كل هذا من باب التكهن بما هو في علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. ده مناقض للتوحيد، مناقض للعقيدة، مناقض للإيمان. والنبي يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كذلك أيضا من آفات اللسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعض الآفات جاء خاصة باللسان جوه المساجد، منها مثلا إنشاد الضالة جوه المسجد، إنشاد الضالة جوه المسجد. فهذا الكلام أصلا النبي نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واحد ضاع منه حاجة فجاي يقف وسط المسجد، حد يا جماعة أنا ضاع مني كذا، حد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ضاعت بره المسجد بيسأل عليه، ولو جوه المسجد ما يدورش على ضال، المساجد ما بنيت لهذا. لذا جاء لما جاء رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيقول هل وجد أحد الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، إنما بنيت المساجد من أجل ذكر الله، ما بنيت المساجد عشان ننشر فيها الضوال. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. المساجد ما لهاش ده. من أفات المساجد أيضا، أفات اللسان جوه المساجد أيضا، واحد ما شاء الله يعني بيقرأ قرآن كده، أنا بقرأ قرآن، دكتور وقاعد جنبي بيقرأ قرآن، فأنا معلي صوتي بالقرآن رغم أن تعلية الصوت هنا بالقرآن قرآن، إلا أن هذه آفة أيضا من الآفات. ليه؟ لأنه بشرشر على مين؟ على جنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت في المسجد. النبي نهى عن رفع الصوت في المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل واحد منكم يناجي ربه، كل واحد منكم بيناجي ربه سبحانه وتعالى، فينفعش نحن نشوشر على بعض حتى لو كان هذا بالقرآن. من الأمور أيضا المتعلقة بخطر اللسان جوه المساجد أو أفات اللسان جوه المساجد، أنا مثلا أسامة قاعد، أسامة بيبيع تلفونات، فأنا جبته قاعد في المسجد، أسامة أنا عايز أشتري منك تلفون، ويقول لي طب خد اتفرج عليه، بكم يا أسامة؟ ب500. أسامة طب ب100. أسامة طب بلاش 500، خليهم 450. طب والله ده هو جاي عليه 475. طب مش عارف إيه، خلاص 480 يا أسامة. وده أنا أخوك. نهى النبي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء داخل الإيه، داخل المسجد. ما فيش حاجة اسمها بيع وشراء جوه المسجد، اطلعوا بره المسجد بيعوا وشروا زي ما انتوا عايزين. انما المساجد ده شيء معمول لايه؟ لذكر الله، لإقام الصلاة، فما ينفعش ان احنا نستغل هذه الصورة. كذلك ايضا من افات اللسان الدعاء على النفس او على الاولاد او على الاقارب، ودي عند الامهات، عند الامهات، روحي يخرب بيتك لبنتها، روحي ربنا مش عارف ايه، روحي الهي تبتلي بشلل، انا بقولها باللغه العربيه يعني، روحي الهي مش عارف ايه. يا امنا الكريمه، لعلك في يوم من الايام تقولي لبنتك روحي ربنا يخرب بيتك، يخرب بيتها، تقول لها ربنا يبتليك بشلل، تكون هذه الساعه ساعه ابواب السماء فيها مفتوحه فيستجاب لك. فهذه افه من اخطر افات اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على قدمكم، لا توافقوا ساعة أبواب السماء فيها مفتوحة فيستجيب الله لكم. طب وبعدها؟ طب وبعدها نعمل إيه؟ دعيت في يوم من الأيام على ابني، طب وبعدها؟ عودوا لسانتكم دايما لا تتكلم إلا بخير، وبخاصة يا جماعة لما يكون في عندنا مريض بيحتضر، وبخاصة لما يكون في مريض بيحتضر، مريض بيحتضر تلاقي مثلا إيه، تلاقي مثلا ايه وهو بيحتضر ابن يقول له يا ريتني كنت انا. يا سيدي يا راجل يا طيب، بدل ما تقول يا ريتني كنت انا قول نسأل الله لك الشفاء. بدل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا حضرتم الميت، الميت اللي هو بيحتضر يعني، فلا تقولوا الا خيرا، فان الملائكه تؤمن على ما يقولون، تؤمن على ما تقولون، الملائكة بتأمن على اللي انتوا بتقولوه. احنا بنحضر الان واحد تعبان مريض في سياقة الموت، فواحد يقول يا ريتني كنت انا، واحد يقول مش عارف ايه، واحد يا جماعة، يا جماعة الملائكة الان حضور وهي تؤمن على ما نقول، فلا ينبغي علينا ان نقول الا خيرا. برضو جزئية برضو من افات اللسان برضو متعلقة بالمرضى، المريض كل شوية عمال ايه يشكي، ده انا مش عارف ايه، ده انا. وانا قلت لكم ان الشكوى هنا لها ايه، كم صوره؟ لها صورتين. الصوره الاولانيه ان تكون هذه الشكوى من باب الدكتور بيقول لي ها ايه الاخبار النهارده ايه، فاقول له والله انا حاسس بوجع في جنبي الشمال هنا، طب مسمع في ظهرك؟ انا مسمع في ظهري، مش دي شكوى. ولكن شكوى من باب تحديد المرض او تحديد نوع المشكله فين او الكلام ده، فهذه لا شيء فيها. اما الشكوى التي تكون على سبيل الاعتراض على قضاء الله، على سبيل الاعتراض على مقدور الله، الشكوى اللي هي من باب التشكي بيشكو الله عز وجل، فهذه التي قال فيها اهل العلم شكوت من يرحم لمن لا يرحم، وهي التي قال النبي في شانها ان لو انا حبست لساني وما تكلمتش، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى اذا مرض العبد فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم ليستأني في العمل. خلاص صبر بقى، صبر، لم يتسخط على قضاء الله، دي خلاص وما شكاش ربنا ولا، وصبر وكان عنده صبر كده، هذا باذن الله عز وجل يكون سبب من اسباب الشفاء ان شاء الله، ان ربنا عز وجل برحمته وقدرته سبحانه وتعالى انه يشفيه. اخر حاجه عايز بس اختم بها احبابي في جزئيه اللسان، ارجو يا جماعه ان كل واحد مننا انه اذا كان هيتكلم بالكلمه يختار اطيب الكلم، يختار الكلمه تكون بمعنى طيب، بمعنى كويس، لا تحمل معنى سيئا، يختار الكلمه اللي تفيد الناس. يعني مثلا زي ما قلت لكم قبل كده احنا كنا في سفر وبنجمع الاتوبيس بقى، فواحد طلع ماسك الميكروفون مندوب الشركه بيقول ها حد ناقص؟ يا اخي، يا اخي اتق الله، شوف هي الكلمه صح ولا غلط؟ صح.
في حد يعني، ولكن كان المفترض انه يختار كلمة طيبة تانية، قال وهي يا جماعة حد مش موجود، يا جماعة حد لسه مجاش، انما في حد ناقص. يا اخي ما ينفعش، قال كلمة يعني هو المعنى، هو المعنى. شوف الادب ده احنا نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل قلصت نفسي. قلصت اجمع اهل اللغه، قال ابن بطال اجمع اهل اللغه ان كلمه خبثت زي كلمه قلصت، الاثنين معناهم واحد. دي هي دي، يعني دي هي دي، المعنى ده هو المعنى ده. الحافظ ابن حجر بيقول ايه، ولكن هذا ادب يعلمنا رسول الله اياه ان ننتقل الكلمه الطيبه التي لا تحمل المعنى المستبشع في نفوس السامعين. ما هي خبثت هي قلصت، الاثنين واحد، بس النبي قال ما تقولش خبثت قول قلصت. ليه؟ لان كلمه خبثت فيها معنى مذموم عند الناس مش حلو، رغم ان الاثنين لغه معناهم واحد. ولذا كان عمر بيقول انه من احب الامور الى قلبي ان يجالس اقوام ينطقون اطايب الكلام كما تنطق اطايب الايه الثمر. قدامي طبق عنب كده فيه واحده بيضه 2 3 4 بيضين، فهو عمال يجيب العنقود كده ويطلع الثمره الحلوه الجميله. خد بالك، انتقوا الكلام، انتقوا الكلمات الطيبه اللي يعني تنشرح بها الصدور وتنشرح بها القلوب. انتقوا الكلمه اللي ما يكونش فيها خطا او فيها بذاءه او فيها سوء خلق. انتقوا الكلمه اللي ان شاء الله لما نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى نبقى فرحانين بيها. انتقوا الكلمه اللي لما نمسك صحائف اعمالنا يوم القيامه ما نبقاش شايلين همها. انتقوا الكلمه اللي ان شاء الله وانا على القنطره ما بقاش شايل هم ان انا قلت لواحد في يوم كلمه او شتمت واحد او حكمت على واحد ظلم او في يوم من الايام شهدت شهاده زور او كذا او كذا. انتقوا الكلمه اللي ما تشيلوش همها. انتقوا الكلمه اللي ما تشيلوش همها، الكلمه اللي انت تبقى فرحان بيها يوم القيامه. ماشي احبابي، دي كانت بعض الافات المتعلقه باللسان اخذناها على مدار 3-4 دروس علشان ان شاء الله ننتقل الى امانه جديده من الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى امننا عليها، الا وهي امانه السمع. امانه السمع، اخذنا اللسان، اخذنا خطره، اخذنا افاته على مدار 3-4 حلقات دروس، وان شاء الله ننتقل الاسبوع القادم باذن الله عز وجل الى افه السمع، وهي افه خطيره جدا. افات السمع بقى والافات المتعلقه بها، لان هي طبعا قصه كبيره ان شاء الله ناخدها الدرس القادم باذن الله. معلش اقرا عليكم الورق ده هي بس سريعا علشان اقول لك ان من ضمن افات اللسان ان انا ممكن اقفل الباب في وش حد، فلو قفلت الباب في وش حد او اصبت حد بيأس او باحباط او قنوط ممكن نروح فين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيجلدوا عبد الله بن حمار وقال لا تكن عونا للشيطان على اخيك، النبي قال فعلا كلمه حق. ممكن في يوم من الايام انا شرب خمر واتجلد، وهو بيتجلد واحد شتمه، كانت النتيجه ان هو بعد عن واقع الايمان، يأس، احبط، وقع في المعاصي، والكلام ده بقت مصيبه. انا قفلت باب على واحد فراح فين. اسمعوا يا جماعه موقف عشان اقول لك ما تقفلوش الباب في وش حد. لا تنظروا كلمة ابن مسعود، لا تنظروا الى ذنوب الناس ولكن انظروا الى مصائرهم فهذا اجدر بكم ان ترحموهم. الاخ بيقول كان في شاب ذو صوت جميل فذهب به الى اخ فقال له يا فلان اتمنى ان احفظ كتاب الله وارتله، فرد عليه الاخ قائلا ايه، عاوز تحفظ القران؟ يا حبيبي القران مش مجرد فقط، ده احكام وتجويد وحركات وروايات، الموضوع كبير. الاخ بيقول هذا الاخ الان يغني خلف الراقصات في الافراح، يغني خلف الراقصات في الافراح. قارن بقى بين واحد بيقول له انا عايز احفظ كتاب ربنا، قال له ده صعب ومحال وصعب القصص دي كلها. فكانت النتيجه بعد ما كان اتجاهه رايح حفظ قران دلوقتي بيغني في افراح ورا رقصات. قارن بين الموقف ده في كلمه واحد قالها وهو قفل الباب في وش حد، وبين كلمه ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع ذات يوم زازان احد اشهر المغنيين في جيل التابعين، مغني من اشهر المغنيين في جيل التابعين، سمعه ابن مسعود ذات يوم وهو يغني ماسك بقى الطنبور اللي هو العود وعمال يضرب ويغني والناس حواليه، فقام قال ابن مسعود والله ما اطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. ما اطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. فكانت النتيجه ان الزازان ده التزم وتدين، والزازان ده اصبح احد كبار ائمه علم القران. زازان المغني ده بقى عالم من علماء القران، اللي معاكم سند للقرآن يراجع السند، هيلاقي السند رايح لعند زازان. زازان بقى عالم من علماء الحديث، وأصبح محدث من المحدثين، وأصبح بعد ما كان زمان عمال يغني، زازان دلوقتي بيقول حدثني علي، حدثني زيد بن ثابت، حدثني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا أو يفعل كذا. شوفوا الكلمة ممكن توصل فين. أدي أنموذجين، أدي أنموذج لا ده تجويد وقصة طويلة عريضة، خلاص راح للسهل. وبين ابن سعود اللي بيقول له ما أطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. أرجو أخواني ناخد بالنا من مثل هذه الكلمات، الكلمات دي ممكن تفرق كتير جدا في حياة إنسان، فلا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في مسابقة كده توزيع جوائز بسيطة كده بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله.